الخير لكل اللي بيتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. أهلا بكم في جولتنا المسائية ليوم الجمعة، وفيها تتابعون نشرتنا الإخبارية وأيضا برنامج الطريق إلى الانتخابات، وأيضا مستمعينا تتابعون نشرتنا بعربي جوبا، وفي الختام تتابعون النشرة بالإنجليزية. كل هذا بعد الفاصل، فكونوا معنا.
يا حبيبي وينك وين غايب علي يومين، يا حبيبي وينك وين غايب علي يومين. الدنيا ضاقت بي، الدنيا ضاقت بي، دل يومين ولا سنتين، يومين ولا سنتين.
يا حبيبي وينك وين غايب علي يومين.
الدنيا ضاقت بي، ضاقت بي، دل يومين ولا سنتين، يومين ولا سنتين.
يا حبيبي وينك وين أسمري يا نور العين،
يا أسمري يا نور العين، يا حبيب قلبي أنت وينك وين.
يا أسمري
يا نور العين، بس لو غبت علي ساعتين ما بقدر تقتلني الحنين، انا ما بقدر تقتلني الحنين.
يا حبيبي وينك وين اسمعي يا نور العين،
خلاص كفايه علي تغيب، كفايه علي انا يا حبيب،
خلاص كفايه
علي تغيب،
كفايه علي انا يا حبيب.
انت بس لو عارف صوتك ده، بس لو عارف صوتك، صوتك لجروحي طبيب، انا صوتك لجروحي طبيب. الدنيا ضاقت بي، سنتين يومين ولا سنتين. عادي لو ولا يوم فجلين،
الله
بلد دفايم موجك جلين،
الله
نور موجك جواب فاين، نور موجك جواب فاين، تيك تيك من كورن لولين،
على امتداد المناطق الحدودية.
تتابعون الآن مستمعينا نشرتنا الإخبارية.
السلام عليكم المستمع الكريم، وأنتم الآن تستمعون لنشرة الأخبار من راديو التمازج اليوم 4 أغسطس 2023. مقدمة النشرة: نقص التمويل يحدد المجاعة في جنوب السودان. بعثة الأمم تسلم مركز جديد للشرطة في ولاية جنقلي. مقاطعة مانيو تستقبل أكثر من 1000 عائد من السودان. مساعدات مالية من الصليب الأحمر المحلي للعائدين في واو. تفاصيل النشرة: عبر برنامج الأغذية العالمي التابعة للأمم المتحدة عن قلقه بشأن نقص التمويل للإحتياجات الإنسانية في جنوب السودان خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال مايكل دانفورد المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق إفريقيا في تصريح للصحفيين بجوبا أن الإحتياجات الغذائية في جنوب السودان أصبحت متزايدة بسبب قلة التمويل، وأن ذلك أثر على توفير المساعدات الغذائية للمحتاجين. وأوضح أن لسوء الحظ تستمر مستويات الاحتياجات في جميع أنحاء العالم في الازدياد، خاصة في شرق إفريقيا، في الصومال وأثيوبيا والسودان وجنوب السودان. وأضاف ما يتعين علينا القيام به هو إعطاء الأولوية للمحتاجين ومن نكون قادرين على دعمهم، ومع الأسف تقل قدرتنا على الوصول إلى الناس في جنوب السودان، حيث لا يقدم برنامج الأغذية العالمي جميع الحصص الغذائية بسبب فجوة مالية تقدر ب 400 مليون دولار أمريكي. وأشار إلى أنهم سيواصلون القيام بالدعوة للحصول على الأموال، وقال من المهم للغاية أن يستقر الوضع في جنوب السودان ويتمكن الناس من تلبية احتياجاتهم الخاصة بخلاف الاعتماد على برنامج الأغذية العالمي. وأبان أن جنوب السودان لديها القدرة على أن يكون سلة غذاء الإقليم إذا كان هناك سلام فقط. وقال أن جنوب السودان تشهد مستويات كبيرة من انعدام الأمن الغذائي ونقص الغذاء في ظل استمرار الصراع وتأثير تغيير المناخ، ودعا إلى ضرورة الاستثمار ودور الحكومة في تلبية متطلبات الأمن الغذائي. وأشار إلى أنهم يتطلعون لمعرفة كيف يمكن للأمم المتحدة تسخير قدرتها المالية للخبرات الفنية لمنظمة الأغذية والزراعة FAO وخبرات برنامج الأغذية العالمي. قالت مفوضية الشؤون الإنسانية في مقاطعة مانيو بولاية أعالي النيل في جنوب السودان إنها استقبلت أكثر من 1300 ألف عائد من دولة السودان خلال الفترة الماضية. وأوضح جيلو أونغيل مفوض مفوضية الشؤون الإنسانية في تصريح لراديو التمازج يوم الخميس أن عدد كبير من العائدين نتيجة للقتال في السودان وصلوا إلى مقاطعة مانيو عن طريق 4 معابر حدودية مع السودان. وقال أن العديد من العائدين تم إيوائهم داخل المدارس والكنائس، وأن المنظمات أجرت مسح ميداني لتحديد الاحتياجات الإنسانية للعائدين. وتابع ما زلنا في انتظار عودة هذه المنظمات في ظل تفاقم الوضع الإنساني للعائدين.
في جزء قاعدين في كنائس وفي جزء دخل مع كوميونتي داخل البيوت معنا، لكن هذا أوضاع بتاعه صعب جدا، ما قدموا لهم أي مساعدة إنسانية. يكلمنا معنا الأول في حتى ده كلامه وكلامه ده كده كل ملمنهم قدام مكتب المفوضية. كلمنا معنا الأول فود ونادى الأول فود جاء شابه وعملوا أسسمنت
من جانبه قال يوانس أدوك أجاوين محافظ مقاطعة مانيو بالإنابة أن الأوضاع الإنسانية للعائدين صعبة، مشيرا إلى أن حكومة المقاطعة قامت ببعض المساعدات لإيواء العائدين لكنها غير كافي نسبة لمحدودية إمكانيات حكومة المقاطعة. وكشف المحافظ عن تجمعات للعائدين أمام مكاتب مفوضية الشؤون الإنسانية للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية، وناشد المنظمات الإنسانية للتدخل العاجل وتقديم المساعدات للعائدين. وقال أدوغ لويجي أحد العائدين لراديو التمازج أن منذ وصولهم إلى مدينة ودكونا لم تقدم لهم أي مساعدات إنسانية. وتابع أوضاعنا الإنسانية صعبة ولا يوجد أكل والسكن والأدوية والأمراض منتشرة في المنطقة، وعندما نسحب للمستشفى لا نجد الدواء للعلاج، لذا نطالب المنظمات بالإسراع في تقديم الدعم والمساعدات بصورة عاجلة. ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار على راديو التمازج. سلمت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يوم الثلاثاء مركز جديد للشرطة إلى السلطات في مقاطعة دوك بولاية جنغولي. تم تسليم المنشأ الجديد الذي تم تشييده ضمن مشروع الأسر السريع التابع لبعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان بتكلفة مالية بلغت $50,000 أمريكي إلى الحكومة خلال حفل أقيمة في مدينة غاديان يوم الثلاثاء. وقال إيليا كوستا فوستينو مدير شرطة الولاية أن مركز الشرطة الجديد سيساعد في تعزيز الأمن، موضحا أن مدينة غاديان هي منطقة استراتيجية تقع على تقاطع الطرق إلى أكوبو وبيبور. وأضاف مركز الشرطة الجديد لها 4 مكاتب لخدمة مسؤول المركز وكبير المحققين والضباط والتحري، وتم تجهيز زنزانتين للذكور والإناث ومخزن للأسلحة وغرفة استراحة. وأشاد ببعثة الأمم المتحدة لتسليم المنشأة وقال أنه مصدر ارتياح وتساعد في تهدئة الاضطراب في جنغولي. وأعرب جاكوب أكيد دينديت نائب حاكم ولاية جنغولي عن تقديره لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لتشييد مركز للشرطة، وقال أن المركز الجديد يمثل وسيلة لخطة الحكومة لجعل منطقة غاديان مركز للسلام لمجتمعات ولاية جنغولي وإدارية منطقة بيبور الكبرى. وقال جيزا فيوس رئيس المكتب الميداني لبعثة الأمم المتحدة في ولاية جنغولي أن مركز الشرطة الجديد سيدعم المبادرات الجارية لاستعادة التعايش السلمي بين المجتمعات المتناحرة في جنغولي الكبرى، مؤكداً التزام البعثة الأممية بالسلام في جنغولي وإدارية منطقة بيبور الكبرى. تبرع نائب رئيس سلطة الإيرادات الوطنية أفريكانو ماندي يوم الثلاثاء بمبلغ 2,000,000 جنيه للجنة المنظمة لبطولة يامبيو لكرة القدم. جاء ذلك خلال زيارته إلى يامبيو يوم 14 يوليو الماضي. وأكدت سهام سعيد أمينة المال للبطولة في تصريح لراديو التمازج استلام مكتبها 2,000,000 جنيه من أفريكانو ماندي، وتابعت: لقد استلمت 2,000,000 جنيه وتم تسليم المبلغ إلى الفائز بالبطولة، حيث حصل المركز الثاني والثالث على 500,000 جنيه، لذا تعبر اللجنة عن شكرها لأفريكانو. وأكد أليسون واندي مدرب فريق نابيري صاحب المركز الثاني تسليمهم 500,000 جنيه من اللجنة المنظمة للبطولة. وقد أقيمت النسخة الرابعة من بطولة يامبيو المشتركة لكرة القدم في شهري يونيو ويوليو 2023 بمشاركة 28 حي سكني. بدأت يوم الأربعاء هذا الأسبوع في مدينة ملكال بولاية أعالي النيل جلسات المحكمة المنتقلة. وقال القاضي نوح غابرييل كاو قاضي المحكمة الأعلى بولاية البحيرات ورئيس المحكمة المنتقلة في تصريح لراديو التمازج يوم الأربعاء أن المحكمة ستنظر في قضايا القتل والنحب المسلح والاغتصاب بجانب قضايا الأخرى. وأشار إلى أن مهمة المحكمة المتنقلة في ولاية أعالي النيل تستغرق 30 يوما، وأوضح أن فريق المحكمة المتنقلة سيعمل على تحقيق العدالة في جميع القضايا. ورحب شول كويس أنيان عضو المجلس التشريعي الولاية بالمحكمة المتنقلة، وقال أن وجود المحكمة المتنقلة في الولاية مهمة للفصل في العديد من القضايا المساجين قيد الانتظار في السجون لفترات طويلة، وشدد على أهمية عودة الهيئة القضائية للولاية وممارسة أنشطتها من داخل الولاية حتى تكتمل أركان العدالة بدلا من المحاكم المتنقلة. وقال اللواء تود فوك مدير إدارة السجون في ولاية أعالي النيل بالإنابة أن عدد النزلاء قيد الانتظار في السجن 62 نزيلا بينهم 4 أطفال. وأشار النزلاء في السجون سعيدين بعد وصول المحكمة المتنقلة للنظر في قضاياهم.
عدد 62 نزيل منفصل على نحو تالي: 58 ناس كبار وعندي 4 من الجوفنايل اللي هو أولاد صغار، مجموع كلهم بيعمل 62 نزيل، 62 منفصل. والله يا أستاذ معنوياته معانا جدا 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 جدا. حتى لما رجعت جبريل من التنوير هم طوال طلب من مدير السجن قالوا حتى على المدير لا 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 المحكمة هيجينا 200 يعني نواجه غوبات بتاعنا.
الخبر الأخير على راديو التمازج. قال رئيس مفوضية الإقاسة وإعادة التأهيل بولاية غرب بحر الغزال يوم الخميس أن الصليب الأحمر في جنوب السودان تعهد بتقديم مساعدات مالية إلى العائدين من دولة السودان. وقال برشم موسى إيجا في تصريح خاص لراديو التمازج أن الصليب الأحمر يستهدف تقديم مساعدات نقدية ل 600 أسرة عائدة إلى واو من السودان، وأوضح أن الصليب الأحمر أكمل تسجيل العائدين للاستفادة من المساعدات النقدية وتسليم بطاقات الصرف للمستفيدين. وقال أن وفقا للصليب الأحمر فأن المساعدات المالية تتوقف على حجم الأموال المتوفرة للمنظمة للوصول إلى المقاطعات الأخرى، وأبان قرار تقديم مساعدات مالية نقدا للعائدين يساعدهم في شراء متطلباتهم الخاصة، وتابع العائدين فروا من السودان وليس معهم ممتلكاتهم.
المستجدات الجديد هي لأنه في منظمة يمن أبدو رغبة بأنه يساعدوا ناسنا الريتينيس، والريتينيس ريد كروس بتاعنا بتاع جنوب السودان يعني أبدو رغبة عشان يساعد 600 أوس هول طبعا اللي هو رأس البيت بكاش، لكن عدد الكاش اللي هو بدي لأول ياو لسه ما طلع ليبو على أساس نعرف هو بدي لأول أول كم قروش. فده الخطوة ده حاجة جديد وجميل، وهو ما نعمله أساسمن بتام في مكتب بتاعي هنا وجماعة وعدوا كروت وزوا كروت أسا.
انتهت نشرة الأخبار ودمتم بأمان الله.
تابعتم فيما مضى النشرة، أما الآن إلى موعد متابعة برنامج الطريق إلى الانتخابات.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
مستمعينا في كل مكان أهلا ومرحب بكم في برنامج الطريق للانتخابات، وفي حلقة اليوم مستمعينا حنسلط الضوء على قانون الأحزاب السياسية لعام 2012 المعدل لعام 2022. وافق رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردين في يوم 24 يونيو عام 2022 على قانون الأحزاب السياسية، وتنص المادة 3 من الأحكام الأولية للقانون اللي قاو راديو تمازج على أنه القرط من القانون هو إنشاء مجلس الأحزاب السياسية وإطار قانوني لتنظيم الأمور المتعلقة بإنشاء الأحزاب السياسية. وكمان المادة 4 من الأحكام الأولية بنص على أنه تسري أحكام هذا القانون على جميع الأحزاب السياسية اللي بيسجلوا في جمهورية جنوب السودان وفقا للمادتين 6 و7 من هذا القانون، وكمان بتعين على جميع الأحزاب السياسية المسجلة الامتثال لأحكام القانون في غضون 6 أشهر من صدوره. والجدير بالإشارة أنه الرئيس كير وقع القانون المعدل ليصبح قانونا في يونيو من العام الماضي، وحتى الآن ما تم تكوين مجلس الأحزاب السياسية. ووفقا للمادة 6 اللي بتعامل مع طلبات التسجيل المؤقت بيجوز لمجموعة من الأشخاص أو المنظمات أنه يتقدموا بطلب للتسجيل كحزب سياسي، والتقدم بالطلب إلى المجلس للتسجيل المؤقت كتابيا
وتوقيعه من قبل المتقدمين، ولازم يكون نسبة النسوان فيه 35%. ويجب أن يكون طلب التسجيل المؤقت مصحوب بنسخة من دستور الحزب السياسي وقرار موقع من الاجتماع الأول للأعضاء المؤسسين، والسياسات والخطط والبيان واسم الحزب السياسي، وإذا كان بيقترح استخدام اختصار لاسمه لأغراض هذا القانون. كمان يجب أن يذكر في الطلب قادة الأحزاب السياسية والتعهد بالالتزام بالدستور والقانون والرمز والشعار المقترح للحزب، وأن يكون مصحوب بالرسوم المكررة. وعند تقديم طلب التسجيل بتعين على المجلس في غضون 30 يوم من تقديم الطلب إصدار شهادة التسجيل المؤقت. ووفقا للقانون المعدل بتعين على الحزب الذي تم تسجيله مؤقتا في موعد لا يتجاوز 180 يوم من تاريخ التسجيل المؤقت التقدم إلى المجلس للتسجيل الكامل. وكمان بنص المادة 6 الفقرة 6 على أنه يتعين على المجلس في غضون 7 أيام من استلام الطلب نشر أشعار في الجريدة الرسمية أو صحيفة على الأقل عند انتشار بدعو إلى اعتراضات من أي شخص أو حزب سياسي آخر بشأن تسجيل الحزب السياسي. ولكن من المهم برضو ملاحظة أن التسجيل المؤقت للحزب السياسي الذي لم يتقدم بطلب للتسجيل الكامل سينتهي بعد 180 يوم من إصدار شهادة التسجيل المؤقت، وبيمنع الطرف اللي انتهى صلاحية تسجيله المؤقت من إعادة التقديم بموجب المادة 6 لفترة مستمرة مدة 12 شهر من تاريخ انتهاء الصلاحية. وكمان بنص المادة 6 الفقرة 10 على أنه التسجيل المؤقت للحزب السياسي اللي تقدم بطلب للتسجيل الكامل بيكون ساري المفعول حتى يتم إصدار شهادة التسجيل الكامل للحزب أو حتى يتم رفض طلب الحزب السياسي المطلوب تسجيله. ومن الأهمية ملاحظة أنه وفقا للمادة 6 الفقرة 11 فإن الحزب اللي بيتم تسجيله مؤقتا فقط ما بيحق له والمشاركة في أي انتخابات. وبنص المادة 7 المعدل من القانون اللي بيتعامل مع طلب التسجيل الكامل على أنه لا يجوز لأي شخص أو منظمة العمل كحزب سياسي ما لم يتم تسجيله وفقا لأحكام القانون. والمادة 7 الفقرة 2 بنص على أنه طلب التسجيل الكامل لحزب سياسي يجب أن يكون كتابيا ويوقعه مسؤول مفوض من الحزب. ووفقا للمادة 7 الفقرة 3 يكون الحزب السياسي المسجل مؤقتا مؤهلا للتسجيل الكامل فقط إذا تم تجنيد كأعضاء ما لا يقل عن 500 ناخب مؤهل من ثلثي الولايات والمناطق الإدارية على الأقل. وده بيعني أنه الأحزاب السياسية يجب أن تضم 500 عضو لكل ولاية أو منطقة إدارية فيما لا يقل عن 8 من الولايات العشرة و3 مناطق إدارية. وكمان لازم الحزب يكون فيه تنوع إقليمي وعرقي، وبرضه يكون فيه تمثيل بين الجنسين. والمتطلبات الأخرى هي أن يكون الطرف قد قدم إلى الأمانة قائمة بالأسماء والعناوين وتفاصيل التعريف لجميع أعضائه، موقع الحزب على سبيل المثال داخل جنوب السودان وعنوانه وكيف يمكن إرسال الرسائل له، وكمان موقع وعناوين المكاتب الفرعية للحزب في الولايات. وأيضا لا يجوز تعيين أي شخص ليس من مواطني جنوب السودان في أي منصب في حزب سياسي في جنوب السودان. كما يجوز للمجلس رفض طلب تسجيل حزب سياسي إذا كان اسم الحزب السياسي أو اختصار الاسم أو الرمز الذي يرغب في استخدامه فاحشا أو مسيئا، أو اسم أو اختصار لحزب سياسي آخر تم تسجيله بالفعل. وكمان يمكن للمجلس أن يرفض التسجيل إذا فشل الحزب السياسي في الامتثال لمتطلبات الدستور وقانون الأحزاب السياسية. ولكن المادة 7 الفقرة 8 بنص على أنه أي حزب سياسي تم رفض طلبه للتسجيل يمكنه الطعن أمام المحكمة ضد قرار المجلس، وتحدد المحكمة الأمر في غضون 90 يوم والتي ستكون نهائياً. بكده مستمعينا أن احنا بنكون وصلنا لنهاية برنامج الطريق للانتخابات، وسلطنا فيه الضوء على شروط تسجيل حزب سياسي وفقا لقانون الأحزاب السياسية لعام 2022. وفي الحلقة المقبلة حنسلط الضوء على دور الأحزاب السياسية. أشكر لكم حسن المتابعة مستمعينا، وإلى اللقاء.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان.
بهذا مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا بعربي جوبا من راديو تمازج.
مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجالي تكون من راديو تمازج. وفي مختصر أخبار، وقفوا وزير تمالية دير تونغ من منصب تتوها. لما كل اخترح عن حل وسط عن جنوب السودان. حكومة في جنوب السودان أرفع حظر عن راديو تاميرايا اف ام التابع للأمم المتحدة. مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجالي تكون من راديو تمازج. رئيس سالفا كير تلا وزير المالية والتخطيط من منصب تتو وعينو زول تاني في محل تتو. كلام دي علينو في هيئة تلفزيون تجنوب السودان في يوم الخميس. رئيس كير وشول باك كوزير الجديد لمالية بيان دي ما ذكر أي أسباب أن كلمت خطوة الجديد دي. حكومة في جنوب السودان أرفع حظر الكان فردو لراديو التابع لأمم راديو ميرايا مكالمة الكان وقفو غالي كلمة ملو تختية في جنوب السودان. كان في يوم 9 في شهر 3 في سنة 2018 هيئة إعلام في جنوب السودان كان وقفو ممارسة تختية تشغل تراديو ميرايا اف ام. كان في يوم 9 في شهر 3 في سنة 2018 هيئة إعلام في جنوب السودان كان وقفوا ممارسات صحيفة راديو ميرايا اف ام 101 ما حاجة الغالي ومنابا سجلوا كواحد من صحيفة إعلام في جنوب السودان حسب قوانين في جنوبها. في شهر 4 وزير إعلام مايكل ماكوي لويث كان وجه راديو تاميرايا غالي كلي ما عمل تغطية لأحداث ومناسبات الحكومية في محلات في جنوب السودان. مدير إدارة هيئة إعلام إليجا ألير ونس للصحفيين في مدينة جوبا في يوم الخميس قال أرفعوا قيود الكناملو لراديو تاميرايا دي اعتبارا من يوم الخميس يوم 3 في شهر 8 في سنة 2023. وقال حكومة خصصوا رسميا لراديو 101 ترخيص لراديو تاميرايا كترخيص لمدة سنة مجانية. من جانب وزير الإعلام مايكل ماكوي لويث كيلينغالي إعلاميين من إذاعة ميرايا التابع لأمم المتحدة دي بقى حر عنده حرية عشان عمل تغطية لكل مناسبات الحكومية في جنوب السودان.
Just to conform with the rules and regulations of the state. Yes, we are members of the UN. And if we are members of the UN, then definitely we will abide by whatever is done in the UN. But people should conform with the laws of the country in which you are operating. And that is all. It is a free service. Registration is free. Frequency issued free. And thereafter you operate freely. I'm sure the journalists who attended in this hall last time and I asked if there anybody from Unimiz and he said here I am from Raya FM, that journalists will be free now to attend and he will not be questioned again.
من جانب تتو رئيس تابيسة أمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس حيسم كيلنغالي سجلو راديو ميرايا عملو حسب اتفاقية الكان عملو بين حكومة وأمم المتحدة في سنة 2011.
The resolution is based on the registration of this radio without prejudice to any of its or the UN's rights under the Status of Forces Agreement. It allows and confirms the radio frequency in compliance with the domestic communications legislation. This administrative formalization of Radio Miraya allows us to serve the people of South Sudan better with independent, impartial and peace-focused broadcast.
رئيس حزب تحرك الوطنية الديمقراطية دكتور لاما كولا جاوين كيلينغالي ديركلي أطراف الفيف في اتفاقية السلام دي فتح حل وسط عن كلمة انتخابات في جنوب السودان. دكتور لام الكان رجع لمدينة جوبا في يوم 2 دي واحد من قيادات الكان جزء من اتفاقية السلام الكان مدى في سنة 2018 تحت مظلة تتحالف تمواردة في جنوب السودان. اتفاقية السلام دي جروة بتي وفي حاجات كتير لسا ديركلي نفذوا من فوقو عمليات تقسيم السلطة اللي كان فوقو تحديات من في شهر 8 في سنة 2022 وكمان اطراف الفي في اتفاقية السلام دي كان اتفق ميدو تنفيذ الاتفاقية دي لمدة سنتين الغالي بعمل انتخابات في شهر 12 في سنة 2024 لما كل في زمن تاخد بتتو لأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي دي في مقر تتمن في مكتب تمن في مدينة جوبا في يوم الخميس وكلن غالي اتفاقية السلام دي جروة براء وغالي دير توحيد من أطراف الفي في اتفاقية السلام دي كلمون اتفق في حاجات لسا ما نفذوا دي من فوقو حل النهائي لقوات مصالحة وعملية تودة الدستور الدائم وإعادة تشكيل حزب المستقل البودي فرصة لانتخابات الجاية وزيدو قالي حزب تتمنى بدعمه كلمة انتخابات الجيت وقعو قالي بعمله في شهر 12 في سنة 2024 من فوقه حرية إعلام المستقلة. مسؤول في شؤون الإنساني كيلين قالي أكثر من 1300 ناس الراجع وراء من السودان لمقاطعة مانيو في ولاية على النيل تعبانين شديد وهم محتاجين لمساعدة الإنسانية. مشاكل كان بدأ في السودان من في شهر 4 من في يوم 15 في شهر 4 في سنة دي قالي تردوا آلاف من ناس من فوقه لاجئين الجا لجنوب السودان التنين منهم تعبانين ألوم محتاجين لمساعدة الإنسانية. جالو أونيل رئيس مفوضية الشؤون الإنساني في مقاطعة مانيو ونسل راديو تتمازج وكيلينغالي ناس الراجع وراء من السودان لمنطقة ناكدي حالة تمن بطال شديدة ألو طلبه من وكالة الإنساني قالي كيلي ساعدو ناس ديل بأسرع فرصة
إننا يسعي المكتب المفوضية هنا يعني من الفيام 1300 وخمسة household yes نازلة سري قاعدين في مدارس في جزء قاعدين في كنائس وفي جزء داخل مع community داخل البيوت مع الناس لكن سري أوضاع بتاعه صعب جدا لأنه ما قدم لهم أي مساعدة إنسانية. كلمنا مع نازل ول حتى ده كلامه وكلامه سري كل ملمنهم قدام مكتب المفوضية أوضاع بتاعه صعب جدا. كلمنا مع نازل ول فود جاء شابه وعملوا assessment لا ده كلامه سري ما في أي نتيجة.
من جانب تتو يونس أديك أجاوين محافظ مقاطعة مانيو وصفه أوضاع ناس الرجاء ورده قالي بطال شديد وقالي حكومة ولاية كان قدمه مساعدة الغذائية بسيط لكن ما كفاية لأنه قالي أمن ميندو قوادر وكمان طلبه من شركاء تتو من منظمة شؤون الإنساني قالي كلي ساعدو ناس ديل بأسرع فرصة.
الحقيقة نحن في هذه الأيام ومنذ بداية الشهر بدأنا نستقبل أعداد كبيرة من العائدين من السودان في هذا المقاطعة عدمان والدكونة ونحن كالسلطات في هذه المقاطعة نقدم لهم أماكن الإيواء وأعطيناهم في بعض من المدارس وأعطيناهم بعض من المعينات نوامين وبعض من الغذاء قدمنا لهم لكن طبعا هذه تفوق طاقة المقاطعة لأن الأعداد متزايدة يوما بعد يوم بالأمس القريب ناشدنا المنظمات الإنسانية بمساعدة هؤلاء الناس ففعلا كان وورد فود وورد فيجن وجامل الإخصائية بتاعت ناس ورجعوا لكن حتى يومنا هذا لم تصلهم أي معينات غذائية.
حاصل توترات بين أسرتين في مراحة أبقار في مقاطعة رومبيكا الشرقية نتيجة لحادث كان حاصل القالي أو جزل من أسرة القالي حامله بنية راجل الحامله بنية تتمن القالي بعدك أسرة بنية دي زعلان وجاء عمله هجوم أو جزل دي بجروح خطيرة. حادث دي كان حاصل في مراحة أبقار في تويتش في مقاطعة رومبيكا الشرقية في يوم الأربعاء رائد إليا مبور ماكواتش المتحدث باسم الشرطة في ولاية بوهيرات ونص كلام ده لراديو تتمازج في يوم الخميس.
In fact, our security update, the state is quite normal and calm, except only yesterday one incident happened, a torch, whereby somebody shot a person, wounded, and the suspect fled. and the victim was evacuated to Rumbek State Hospital. Up to now, the victim is still under critical situation and the suspect is still at large. And according to the information we received, we are told that the motive behind this incident was an issue of a girl. The victim was engaging the girl and he was in process to conduct a marriage ceremony. Even when he was shot, he was on traveling to go and collect his cattle for marriage. Then his brother-in-law ran after him and immediately shot him.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعاون مع لجنة الصراع في يوم الخميس تدريب كان عمره لأكثر من 30 شباب لأعضاء لجنة السلام من مقاطعة غوغريالا الشرقية. هدف من تدريب دي قالي عشان قالي كلي ساعده ودي مهارات لشباب في مجتمع عشان قالي كلي منوقفوا كلمة خلافات الرجاء خاصة في حدودها. صلاح الدين مريال نائب رئيس المفوضية تحال تنزعات في منطقة هناك كلي قالي تدريب دي بيساعدوا أعضاء لجنة السلام عشان قالي كلي منشتغل لجو حل لمشاكل الجواجه ناس في مجتمع.
خطبة الوزارة مع المفوضية السلام خطتنا إيه نحن نرأي نواهي للناس بعد تأهيل نحن نقدر نساعة عشان نسلهم الدعم ويقدر يصلوا في المناطق ويصلوا في المحلات في بومات وفي فيامات عشان يقدر يخوض العمل نستفيد منه في رسائل البيجينة والنتيجة البيجينة في كل مناطق الموجود فيها ولا المساكن. بعد كل لابد ندرب الناس ما نغني في سلام أخاني وبس، لكن هنا ندرب الناس يكون كل زول يعرف مهمته في سلام وفي المجتمع.
راديو تتمازج كمان ونسو مع بعض من الناس الشارك في تدريب دي تنين منومن كيلنغالي.
Generally the training is about conflict resolution, management and prevention. So it started yesterday with transformational leadership, understanding of transformational leadership, the types of leadership, and then the gender leadership issues. Issues to do with inequality, the issue of imbalance where women are excluded. Then we also covered the etiquette or the local and international norms governing the situation. Then the understanding of conflict itself and conflict early warning and early response.
Though the training is in progress, I'm trying a lot to have knowledge. I have already learned about how to solve the conflicts in our communities, in our nearest states. So I have also learned there are some mechanisms that have be taken. For instance, the skills, the management skills, and the styles that are to be taken. The style are collaborations. You need to collaborate with your people in conflict. You also need to make some avoiding mechanism. If problem arise, you need to avoid those problems and start with the new chapters. So I think with these two, we can solve the problem that are in our.
مستمعينا لحد هنا دي نهاية أخبار بالعربي البسيط الكن جالتكن من راديو تتمازج وشكرا لاستماعكن وإلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء نرحب بكم على أثير بثنا اليومي من راديو تمازج. راديو تمازج هو خدمة مقدمة للمستمعين في أي مكان بالسودان وجنوب السودان. إذا لديك أي اقتراح تريد مشاركته معنا يرجى الاتصال بنا على رقم الهاتف 00275-477-577-5531. في أي وقت بين الساعة 9 وحتى الساعة 11 صباحا من الاثنين إلى الجمعة يمكنك الاتصال بنا أيضا عبر الواتساب على نفس الرقم. مرة أخرى إذا لديك أي نصيحة أو أي معلومات أو أخبار تريد مشاركتها مع راديو تمازج رقم هاتفنا هو 0025 477 577 5531. راديو تمازج.
أهلا بكم مجددا مستمعينا. فيما مضى تابعتم النشرة بعربي جوبا. فاصل من ثم نواصل بقية فقرات برامجنا.
حلوين هديل شايلين معانا الريدة زاهر وسوسنة، شوفوا العيون دايبة غرام دايبة حنان دايبة منى.
حلوين هديل شايلين معانا الريدة زاهر وسوسنة، شوفوا العيون دايبة غرام دايبة حنان دايبة منى.
يا حبيبي الريدة غير
على امتداد المناطق الحدودية.
بهذا مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا بالإنجليزية. إذن إلى استديوهات راديو تمازج.
Welcome to the English News Bulletin from Radio Tamas today, 4th August 2023. But first, here are our headlines. Kir dismiss Finance Minister. Dr. Lam proposes compromises on pending tasks ahead of elections. WFP issues urgent warning of over 400 million funding shortfall. South Sudan lifts ban on Radio Miraya. Now, the news in detail. In a recent development, President Salva Kiir has taken the decision to remove the Minister of Finance and Planning from office, naming a successor shortly thereafter. Through an official announcement broadcasted on the state-owned South Sudan Broadcasting Corporation, SSPC, on Thursday, President Kiir relieved Dior Tongor of his duties and appointed back Barnaba Cholbag as the new Minister of Finance. Although the specific rationale behind this decision remains undisclosed, it coincides with South Sudan's ongoing challenges, including the devaluation of the South Sudan's pounds, which has consequently resulted in rampantly hyperinflation. It is worth noting that the former minister had recently presented a budget proposal totaling to 1.8 trillion South Sudanese for the upcoming fiscal year 2023-2024. Dior Tongor had assumed the role of finance minister precisely a year ago, prior to his recent replacement. More than 1,300 people have returned to Monyo County in Upper Nile State after they fled the ongoing fighting in Sudan, humanitarian affairs officials said. The ongoing fighting in Sudan, which began on 15th of April, has forced thousands of returnees and refugees to seek shelter in parts of South Sudan. Speaking to Radio Tamazight on Thursday, Jalao Ongwel, chairperson of the Humanitarian Affairs Commission in Monyo County, said their situation was dire. Ongwel urged the aid agencies to intervene and urgently provide humanitarian assistance to the returnees. Meanwhile, at work, Luigi, one of the returnees, told Radio Tamazight that since their arrival in Watkona, no aid has been provided to them. For his part, Ioannis Atwork Ajawin, acting commissioner of Monyo County, described the situation of the returnees as dire, saying the state government has provided some food supplies and shelter assistance to the returnees, but was insufficient to the limited resources of his county. Ajawin called for the maintaining organizations to provide aid to the returnees. You are listening to the English News on Radio Tamazight. Tensions have escalated between two families at a cattle camp in Rombeke East County as a result of the disturbing incident. Police authorities in Lake State have confirmed that a girl from one family who was found to be pregnant had allegedly been impregnated by a man from the other family. The situation took a violent turn when the girl's brother shot and critically wounded the man suspected to have impregnated his sister. The unsettling incidents unfolded at the Torch cattle camp in Rombeke East County on Wednesday. Major General Elijah Mabor Makwaj, the spokesperson of the police in Lake State, told Radio Tamazight on Thursday that the suspect shot and gravely injured the man who was said to marry his sister. The police officer said the assailant ambushed the victim and shot him before fleeing the scene.
One incident happened, a torch, whereby somebody shot the person, wounded. The suspect fled. And the victim was evacuated to Rombeke State Hospital. Up to now, the victim is still under critical situation and the suspect is still at large. And according to the information we received, we are told that the motive behind this incident was an issue of a girl. The victim was engaging the girl and he was in process to conduct a marriage ceremony. Even when he was shot, he was on traveling to go and collect his cattle for marriage. Then his brother-in-law ran after him and immediately shot him. After the person, the victim, fall down, he escaped. He ran away. Up to now, the security forces are still pursuing him to arrest him.
He pointed out that security forces are actively pursuing the perpetrator in order to conduct a thorough investigation into the incident. Makwaj stressed the importance of apprehending the suspect to shed light on the motives behind the shooting. Dr. Lamakol, a leader of the National Democratic Movement, NDM, says the parties to the agreement need to open the door to compromise on a key pending task ahead of elections. Dr. Lam, who returned to the capital Juba on Monday, is signatory to the 2018 peace agreement under the umbrella of the South Sudan Opposition Alliance, SOA. He left the country in July 2020. He has been a severe critic of how the revitalized peace agreement is being implemented by the peace partners. Speaking to the NDM cutters at the party headquarters in Juba on Thursday, Dr. Lam said the parties to the peace agreement should make compromises on the critical pending tasks such as a final unification of the armed forces, permanent constitution-making processes, and reconstitution of the independent electoral body, among other things. You are listening to English News on Radio Tamazight. South Sudan's government has lifted the ban imposed on the UN on radio station after previously being ordered not to cover events. On 9th March 2018, the media authority, a body charged with regulating journalistic practices in the country, suspended the operation of Radio Miraya, citing non-compliance and refusal to regulate under South Sudan's law. The radio station, however, continued to operate without interruption despite the suspension order. In April, the information minister, Michael McElwain, lashed out at Radio Miraya and reiterated his directive banning the station from covering government events and functions across the country, threatening that its journalists would be arrested. South Sudan has many radio broadcasters which have been registered with the media authority, but Radio Miraya was covered under the status of a forces agreement, so far signed between the government and the UN in the wake of South Sudan's independence in 2011. Speaking at a press conference held in Juba on Thursday, Elijah Liarkwai, managing director of the media authority, said the suspension order and restriction imposed on Radio Miraya is lifted effectively from 3rd of August 2023. For his part, Information Minister Michael McElwain said journalists working for the UN on radio are now free to cover government events and functions across the country. Meanwhile, Nicholas Haysom, head of the UN mission in South Sudan, said the registration of Radio Miraya was done without prejudice to the UN rights under the status of forces agreement signed between the government and the United Nations in 2011. Radio Miraya provides news on the activities of the various UN agencies to the public in South Sudan and political programs aimed at fostering peace. You are listening to the English News on Radio Tamazun. A mobile court was established in Malakal Upper Nile State on Wednesday to ensure access to justice for the local communities in the state. Speaking to Radio Tamazun, Justice Noah Gabriel Kau, a High Court judge, explained that the mobile court team will be in the state for 30 days to look into various cases to assist in serving justice to the citizens. For her part, Mary Hassan Malwal, Director General of the State Minister of Gender and Social Welfare, said establishing the mobile court is a positive step in serving justice for the inmates that have been in prison for a long time without any trial. She urged the local communities to refrain from violence in order to avoid litigations before the courts, which take a long time to resolve. Speaking to Rotamazi, Major General Tut Pok, Acting Director of the Prisons Department in Upper Nile State, said 62 cases, including 4 juveniles, will be presented before the mobile court. The launch of the court was attended by representatives from the state government, the judiciary, and the various local councillors. The UN World Food Programme, WFP, is sounding the alarm over a staggering of $400 million funding shortfall for humanitarian needs in South Sudan over the next 6 months. Michael Danford, WFP Regional Director for East Africa, held a press conference on Wednesday to emphasize the severity of the situation.
Unfortunately, the level of need across the world continues to grow, and that's particularly the case in Eastern Africa. When you consider countries like Somalia, Ethiopia, Sudan, South Sudan, huge needs, and unfortunately, the level of funding we are receiving as an organization is not sufficient to meet those needs. So what we need to do is prioritize those that we will serve and those that we will not be able to support. So unfortunately, our ability to reach people is being reduced. Unfortunately, in this country, WFP is not providing all the rations that we would like. We have a funding gap over the course of the next 6 months of over $400 million. So we will continue to do the advocacy, we will continue to try and fundraise, but it's very important that the situation in the country stabilizes and that ultimately people will be able to meet their own needs as opposed to relying on WFP. And this was very much part of the conversation that we were having with the government today.
Danford also outlined plans to leverage the expertise of the United Nations Food and Agricultural Organizations, UNFAO, and operational capabilities of WFP. You are listening to the English News on Radio Tamazight. South Sudan government said on Monday that it has removed all the legal checkpoints across the country in an attempt to facilitate humanitarian aid delivery to vulnerable communities. This comes after a report by the U.S. State Department released earlier this week in which it described South Sudan as one of the most dangerous places for aid workers. The report on United States policy towards South Sudan said between January and early February 2023, 8 humanitarian workers were killed compared to the 9 humanitarian workers killed in 2022 and 5 killed in 2021. The report said that since the start of the South Sudan's conflict in 2013, over 150 humanitarian predominantly South Sudanese have lost their lives while providing assistance to the people. In his response to the report, Acting Minister for Foreign Affairs Deng Dao Deng said all the impediments to the delivery of humanitarian aid, including illegal checkpoints, have been removed.
We have governed at the state level. And of course, we want to pay special tribute to those who have lost their life in the course of dealing and doing their work in the Republic of South Sudan. Government have increased capacity of helping the humanitarian, you know, to deliver the services across South Sudan. We had a very lengthy discussion with both the UN and how to improve the movement of the services across South Sudan, including removing all the illegal checkpoints.
He assured the aid workers all over the country would be protected as deliver assistance to the vulnerable communities across the country. The U.S. report also accused the revitalized transitional government of national unity of continued failure to implement essential commitments under the revitalized agreement on the resolution of the conflict in South Sudan and has repeatedly failed to meet critical milestones in a timely manner. It claimed that political elites are deeply vested in maintaining a status quo that allows them to accumulate political power and economic resources at the expense of the people of South Sudan. Finally, Du County dwellers have reasons to smile following a move by the UN mission to hand over a new police post to the authorities to help improve security in the area. The new facility constructed under UNMIS Quick Impact Project to the tune of $50 was handed over to the government during a ceremony in Gadiang Town on Tuesday. Jonglei State Police Commissioner Ilya Costa told the Mosque that the new police post will help them to foster security in the county. For his part, Jacob Akaji Dengdit, the state deputy governor, also appreciated UNMIS for constructing the police post, saying the new station is leverage of the government's plan of establishing Gadiang as a peace center for the communities of Jonglei State and the greater Bibor area.
Gadiang, as one of the peace centers in Jonglei State, it's very important to have a police station and security so that the stabilization of the rule of law is in place.
Meanwhile, Kadhia Pios, the UNMIS head of field office in Jonglei State, said the new police post will support ongoing initiatives to restore peaceful coexistence among the rival communities of the greater Jonglei State, reiterating their commitment to peace in Jonglei State and Bibor area.
UNMIS, under the Cubes Kimbat project, supporting in the rule of law, and so this is one of the projects under the 2022-23 Cubes cycle. This cost $49,980 to construct a police post and support the implementation of the peace resolutions come from the Jonglei GPA conferences to deploy security forces here.
The Greater Jonglei State has long been a volatile area and is no stranger to deadly violence, especially intercommunal clashes. These clashes have left a lot of deaths and displaced people in their wake. We have come to the end of English News Bulletin from Radio Tamas today. Join us again next week on Tuesday, same time, same place for more news. Have a good evening.
بالنشرة مستمعينا نحن بنكون وصلنا لختام جولتنا لهذا المساء وإلى جديد اللقاء بكم صباح قدن لكم من أطيب الأماني.